بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، تعالوا نتدبر معا كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. توقفنا في سورة المزمل عند قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وعرفنا معنى الآية أن صلاة الليل هذا الوقت وقت سكون الخلائق وانقطاع الإنسان عن الدنيا ومشاغلها، وإذا قام من نومه يقوم وهو صافي الذهن، فإذا صلى وقرأ القرآن يخشع في صلاته وتدبر ما يقرأه. ولهذا قال: هي أشد وطئا، يعني موافقة بين اللسان والقلب، يوافق اللسان القلب فيخشع، وهذا هو القول القويم. ولهذا قال: وأقوم قيلا، هو القول الذي ينفع الإنسان يزيده إيمانا وقربا من ربه جل وعلا. ولهذا يعني قبل أن ننتقل للآيات التي بعدها، انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويوافق لسان ما في قلبه، يخشع خشوعا عظيما. فكان يصلي الليل، يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. يقول: يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. تأمل كيف اللسان يواطئ القلب. إذا مر بآية فيها تسبيح وتعظيم لله يسبح الله: سبحان الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون، فيقول: سبحان الله سبحان الله. وهكذا يتجاوب مع ربه. ولهذا ابن المبارك جاءه مرة رجلا جاءه رجل ذات يوم فقال: قرأت المفصل أو القرآن في ركعة واحدة. فقال له ابن المبارك: ولكني أعرف رجلا قرأ ألهاكم التكاثر، أو إذا زلزلت الأرض زلزالها، في ليلة واحدة يكرر هذه السورة. لأن هذا هو يقصد نفسه، لأنه خشع وبدأ يكرر الآية ويكرر الآية فيواطئ اللسان القلب ويخشع لله. قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. أما النهار ماذا فيه؟ قال الله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني شغلا طويلا وكثيرا، فلا تتفرغ للخلوة بربك في مناجاته في صلاة الليل في الصلاة. ولهذا حافظ على صلاة الليل، حافظ على هذه الخلوة بربك، لأنك لا تتفرغ في النهار للخلوة بالله جل وعلا. وهذا يدلنا على الإنسان إخوة في هذه الدنيا لا بد أن يخلو بربه، لا بد من وقت تنقطع عن الدنيا ومشاغلها، تنقطع عن الخلائق، وتخلو فيه بربك، تناجي ربك، تنطرح بين يديه، تسأله، تقترب منه. هذا الذي يطمئن قلبك ويمدك بالمدد والقوة في حياتك كلها، وهذا لن تجده إلا في وقت الليل. النهار الإنسان مشغول، ولهذا الله يقول لنبيه: إن لك، يعني يا محمد، في النهار سبحا طويلا. سبحا يعني عملا، لكن كلمة سبحة تدل على سهولة الحركة، كما يقولون السابح الذي يسبح في الماء يسبح يعني بحركة سهلة وانسيابية. فكذلك سمى الله تعالى العمل في النهار، لأن الإنسان إذا عمل في النهار يعمل بجد ونشاط وقوة. وكأن هذه الآية فيها إشارة أيضا إلى أن الذي يقوم الليل لا يعني هذا أنه إذا قام في النهار يقوم متكاسلا متماوتا لا يعمل في النهار، لا، قيام ليل ثم أيضا عمل وجد في النهار فيما ينفع. قال: إن لك في النهار سبحا، يعني عملا طويلا طويلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول في النهار، يعلم الصحابة رضي الله عنهم القرآن، يبلغ دين الله، ويجادل المشركين ويحاج المشركين، وكان يجاهد في سبيل الله، يخرجون بالشهور إلى الغزوات والسرايا، وكان يقوم على مصالح المسلمين، حتى الجارية تأتي تأخذ بيده ويقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح صدره للكبير والصغير والجاهل والعالم، قام على مصالح المسلمين. ثم أيضا عنده زوجات، 9 زوجات وأهل، فما يجد، ربما ما يجد وقتا في النهار يخلو فيه بربه جل وعلا. جاءه وفد عبد القيس عام الوفود، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر إلى العصر، يعلمهم دين الله، يقرأهم القرآن، حتى فاتته سنة الظهر البعدية. فبعد صلاة العصر دخل بيت أم سلمة وصلى 2 ركعات، فاستغربت أم سلمة، لأن هذا وقت يعني نهى فيه النبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فأخبرها أن هاتين الركعتين هما الركعتان بعد صلاة الظهر، لكن شغل عنهما، إن لك في النهار سبحا طويلة. فلذلك ينبغي على المسلم أن لا يترك صلاة الليل، لأن في النهار ستشغل، فعليك أن تحافظ على صلاة الليل، إن لك في النهار سبحا طويلة. ومع ذلك يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني مع شغلك لا تنسى ذكر الله، كما قال الله تعالى يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لكن إيش؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله عبادة الذكر الإخوة أسهل العبادات، ليس فيها شروط ولا أركان ولا واجبات ولا شيء. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على طهارة على غير طهارة، نعم المستحب أن تكون طاهرا مستقبل القبلة، لكن إذا ما وجدت هذه الشروط لا يعني هذا أنك تترك ذكر الله أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا يقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فحتى وأنت في النهار في عملك اذكر الله، ما الذي يضرك الآن وأنت تعمل أعمالك تقول سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، وهكذا تذكر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا حود لسانك على ذكر الله، يتحرك قلبك بالإيمان. ولذلك هذا ينفع المسلم كثيرا، لأن الإنسان إذا انشغل بالدنيا واختلط بالناس وغفل عن ذكر الله يقسو قلبه، ما يجد طمأنينة في قلبه، ثم حتى إذا قام يصلي يفكر في هموم الدنيا ومشاغلها. لكن إذا كنت ذاكرا لله في كل أحوالك، حتى وأنت في عملك في الدنيا، وأنت جالس بين أهلك، نعم تداعبهم وتؤانسهم وتذكرهم بالله وتذكر الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة جلسة مع الصحابة، هم يتحدثون ربما يضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع له أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة وهو جالس مع الصحابة. واذكر اسم ربك، وتأمل كيف قال واذكر اسم ربك، ما قال واذكر ربك، لو قال واذكر ربك فتفكرت في عظمة الله بقلبك هذا ذكر لله، لكن الأفضل والأكمل أن تذكر اسمه بلسانك. إذن معنى الآية واذكر اسم ربك، يعني اذكر ربك بقلبك ناطقا اسمه بلسانك، واذكر اسم ربك. وتبتل إليه تبتيلا، كلمة بتل في اللغة تدل على القطع الشديد، ذلك تلقب مريم عليه السلام بمريم البتول، لأنها انقطعت عن الدنيا وعلائقها وشهواتها، انقطعت لعبادة ربها جل وعلا. فكذلك هنا يقول وتبتل إليه تبتيلا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل بمعنى ترك الزواج، بمعنى الرهبانية، هذا منهي عنه في الإسلام، لكن المقصود الآية هنا وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع في ذكر الله في عبادته، مثل الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، انقطع إذا وجدت وقتا، لا تجعل وقتك وحياتك كلها للدنيا، بل اجعل لوقتك ولنفسك أوقات تنقطع لله فيها، وتبتل إليه تبتيلا، لأن هذا الانقطاع هو غذاء الروح. والله ما يجد المسلم الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية إلا إذا انقطع مع الله جل وعلا، يخلو بربه، والله تشعر بقرب من الله ومحبة لله. وتبتل إليه تبتيلا، ولهذا قال بعض السلف: كلام الناس داء، وكلام الله دواء، دواء القلوب، شفاء القلوب. قيل لبعض السلف وقد رؤي كثيرا ما يجلس وحده، قيل له: ألا تستوحش؟ ليش ما تخالط الناس تحدث معهم؟ ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول وأنا معه إذا ذكرني؟ يعني ما دمت تذكر الله فالله معك، لأن الله يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فاذكروني أذكركم. فأنت مع الله، الله يذكرك، فكلما ذكرت وانقطعت في ذكره تخشع وتذكر وتطمئن وتقترب من ربك جل وعلا، وتبتل إليه تبتيلا. في هذه الآية فائدة لغوية في الحقيقة، لكن نؤجلها إن شاء الله للحلقة القادمة ونسأل هذا السؤال. وتبتل إليه، ما قال تبتلا، مع أن المصدر هنا ليعرف اللغة العربية يقول تبتل تبتلا، ما قال وتبتل إليه تبتلا، بل قال وتبتل إليه تبتيلا. ما الفرق بين التعبيرين؟ سنجيب إن شاء الله عن هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.